الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اجتبى، وبعد، أيها الأحبة في الله، حلقتنا اليوم عن واحدة من أعظم نساء هذه الأمة، صحابية جليلة. أتدرون من هي؟ هي ابنة قاتل فرعون هذه الأمة، المرأة التي نشأت في بيئة إيمانية، إنها نبت الإسلام التي بذلت النفس والنفيس لنصرة هذا الدين ورفعة لواء رب العالمين سبحانه وتعالى. إنها الزهرة النقية التقية التي بايعت بيعة الرضوان لتفوز بالرضوان في جنات ربها الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. لقاؤنا اليوم مع الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أما أبوها فهو معوذ ابن عفراء، وكان صحابيا جليلا ممن شهدوا بدرا. يقول جبريل للنبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. إذن من شهد بدرا من المسلمين من البشر هم أفضل المسلمين، ومن شهد بدرا من الملائكة هم أفضل الملائكة، سبحان الله القدير. ولذلك لا عجب ولا غرابة أن يقول عليه الصلاة والسلام في حقي وفي وصفي من شهد بدرا، يقول: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أهل بدر مغفور لهم بفضل من الله سبحانه وتعالى. بل إن معوذ ابن عفراء أبو الربيع، هذا الرجل العظيم وبينه شاب لا يزال في سن صغير، كان له موقفا عظيما جدا في غزوة بدر، فقد قيضه الله تعالى وسخره لأجل أن يخلص أمة الإسلام والمسلمين من شر وحقد وبطش هذا الجبار الطاغية فرعون هذه الأمة، أبي جهل عمرو بن هشام. وتعالوا بنا أحبتي في الله لنستعرض هذا المشهد الذي قصه علينا عبد الرحمن بن عوف المبشر بالجنة رضي الله تعالى عنه. يقول: إني لفي الصف يوم بدر، إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن، يعني لسه شباب صغار، فكأني لم آمن بمكانهما. يعني إيه الموضوع؟ لماذا واحد واقف على يميني واحد واقف على يساري؟ يعني يقول: إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه: يا عم، كأنه بيتكلم معه سرا، يعني يا عم أرني أبا جهل. يقول: فقلت: يا ابن أخي، فما تصنع به؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والذي نفسي بيده، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. يعني لو شفت أبا جهل في هذه المعركة لن أتركه، إما أن أقتله وإما أن يقتلني. يقول: فتعجبت لذلك. قال: وغمزني الآخر فقال لي مثلها. نفس الكلام، كأنهم حافظينه، كأنهم محضرينه مع بعض، على الرغم من أنهما لم يحضراه مع بعضهما. يقول ابن عوف: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت: ألا تريان هذا صاحبكم الذي تسألاني عنه؟ هو هذا أبو جهل. قال: فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتله، ثم انصرف إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما: أنا قتلته يا رسول الله. قال: هل مسحتما سيفكما أو سيفيكما؟ فقال: لا. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى السيفين فقال: كلاكما قتله، كلاكما قتله. الرجلان طبعا أو الشابين اللي قاموا بقتل أبي جهل كان معوذ بن عفراء أبو الربيع، ومعه معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. ثم قاتل معوذ قتال الليوث الأبطال في معركة بدر حتى نال الشهادة في سبيل الله، قتل في سبيل الله. الربيع بنت معوذ طبعا لا شك أنها عاشت فترة حزن على أبيها وعلى فراق أبيها، لكن سرعان ما دخلت الفرحة على نفسها مرة أخرى حين حضر النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه ليبارك عرسها وليلة زفافها على زوجها. يحكي خالد بن ذكوان يقول: دخلنا على الربيع بنت معوذ فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم عرسي فقعد على موضع فراشي هذا، وعندنا جاريتان تضربان بدف وتندبان آبائي الذين قتلوا يوم بدر. وقالت: فيما تقولان؟ من بعض كلمات كلمات الجاريتين، الجارية هنا بمعنى الطفلة يعني الصغيرة، تقولان: وفينا نبي يعلم ما في غد. هذه التي استوقفت النبي عليه الصلاة والسلام، هو جالس يشاهد صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليهم ولا ينكر عليهن، ولكن أول ما سمع هذه الكلمة أنكر وقال: أما هذا فلا تقولها. الحديث في البخاري: أما هذا فلا تقولها. سبحان الله، تشارك يا رسول الله المسلمين فرحتهم وأعراسهم. يعني في حلقة من الحلقات مع أسماء بنت عميس رأينا كيف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يشارك أصحابه في أحزانهم وفي عزائهم ويواسيهم، والآن يشاركهم في أفراحهم. إمام هذه الأمة عليه الصلاة والسلام، هو لم ينكر على الجاريتين الصغيرتين إنشاد الشعر ولا الضرب على الدف، وإنما أنكر فقط الكلمات التي قيلت، لأن معنى هذه الكلمات وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه يعلم الغيب. هذا هو الذي أزعج الرسول عليه الصلاة والسلام فأنكر بسرعة. لماذا؟ لأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال عز وجل: ولو كنت أعلم الغيب، هذا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إذن معنى هذا الكلام وإنكار الرسول على الجريتين هذه الكلمات دليل على أن قضية علم الغيب هي بيد الله وحده سبحانه وتعالى، لا يشاركه فيها أحد، حتى وإن كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، لا يشارك الله في علم الغيب أحد، وعنده علمه سبحانه وتعالى، عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا عز وجل. ومن هذا يتضح لنا إخوتي وأخواتي أن أي إنسان يأتينا الآن، وهم كثر في زمننا خلي بالكم يعني، فيدعي أنه يعلم الغيب، إما يكون دجالا أو مشعوذا أو كاهنا أو عرافا، يدعي أنه يعلم الغيب ويضحك على عقول السذج المساكين البسطاء من الناس، ويجي يقول لك: أنت برجك إيه؟ والله أنا برجي مش عارف الجدي، والتاني برجه الأسد، والتالت برجه، ويحضر لك كلمات ويقول لك: خلاص أنت اليوم هيحصل لك كذا، وغدا هيحصل لك كذا، وبعد. ما هذا؟ ما هذا؟ قراءة النجوم وقراءة الفنجان وفتح مع كذا إلى آخر هذه الأشياء التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. أيدعون علم الغيب مع الله؟ سبحان الله القدير، هذا أمر لا يكون إلا لله، فلماذا يحاول هؤلاء أن يضحكوا على عقولنا وأن يخدعوا نفوسنا بهذه الترهات والخزعبلات والضلالات التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان؟ أنا قرأت مرة أن واحد من هؤلاء في مولد من الموالد يعني كان جالس بيحاول يلعب بعقول الطلاب أو المحيطين به والمحبين لسماعه، فطول ما هو جالس في مجلسه أو في درسه مرة ينظر عن يمينه ويقول: وعليكم السلام ورحمة الله، أو عن شماله، أو ينظر إلى أعلى، في كل مرة كأنه يرد السلام، والناس جلسة لا يرون أحدا على من يرد هذا الرجل. فسألوه: يا شيخنا، نحن لا نرى أحدا يسلم عليك، على من ترد السلام؟ قال: هذا جبريل. والثاني هذا؟ قال: هذا ميكائيل. طب والثالث؟ هذا إسرافيل. طب وين ملك الموت؟ يعني لماذا ملك الموت بالذات لم يأتي ليسلم عليك؟ لا طبعا مسألة صعبة، ملك الموت لو سلم عليه خلاص فيها النهاية يعني، وذلك هو استثنى ملك الموت، استثنى ملك الموت. طبعا بيضحك على عقول ويأخذ منهم ما يريد ويعمل من نفسه كأنه الإله الذي لا يعبد سواه بهذه الطريقة المزرية جدا المشينة. واحد من هؤلاء الحاضرين كان شاب ذكي جدا ونبيه، قال والله لابد أن أكشفك أمام الناس. فراح هداه الله تعالى فكرة جميلة، راح دعا هذا الشيخ الكبير ودعا الناس اللي كانوا موجودين على طعام عزومة يعني، ووضع أمام كل واحد منهم إناء فيه أرز، فيه الأرز ومن فوقه اللحم. أما الإناء الكبير الذي وضعه أمام هذا الشيخ الكبير وضع اللحم تحت الأرز، وأصبح الأرز فارغا من أعلاه. لما بدأوا في الجلوس والأكل الشيخ هذا غضب واعتبر هذا إهانة له، وقال لهذا الشاب ما هذا، أتهينني وسط طلابي وأحبابي؟ قال ولما يا شيخنا؟ قال تضع أمامهم جميعا اللحمة فوق الأرز وأنا لا تضع لي لحمة؟ يعني جيب لي أرز كده يعني جاف ناشف يعني. وهنا قام هذا الشاب وضرب يده في أسفل الإناء فأخرج قطع اللحم وقال إذا كنت لا ترى اللحم أسفل الأرز فكيف تدعي أنك ترى جبريل وميكائيل؟ وهنا علم هؤلاء أن هذا الرجل ما هو إلا دجال كذاب يسرح بعقولهم ويضحك على نفوسهم. فهؤلاء كثر في حياتنا، فلابد أن ننتبه إلى أمثال هؤلاء وألا نعتني بهم، ولابد وأن نرد عليهم يعني من البداية حتى لا يستفحل أمرهم بين العامة وبين الناس. الربيع بنت معوذ تعلم الأمة عبادة النبي عليه الصلاة والسلام لأنها فقيها، تربت قريبة جدا من بيت النبوة، تعلمت الكثير والكثير من النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الآن تعلم الأمة وتروي لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، صفة الوضوء. اسمعوا إليها ماذا تقول. تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فحدثنا أنه قال أو فحدثنا أنه قال اسكبي أو اسكبي لي وضوء، يعني وضوء يعني هاتي لي بعض الماء يعني لأتوضأ. فذكرت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فيه فغسل كفيه ثلاثة ووضأ وجهه ثلاثة ومضمض واستنشق مرة ووضأ يديه ثلاثة، يديه يعني إلى المرفقين، ومسح برأسه مرتين يبدأ بمؤخرة رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما ووضأ رجليه ثلاثا ثلاثا. هذا صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام. طب لماذا الربيع يعني مشغولة بالوضوء؟ يعني لماذا هي مشغولة بالوضوء؟ لأن الصلاة لا تصح إلا به، الصلاة لا تصح إلا به، والقاعدة الفقهية معروفة أصولية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، الطهارة شرط لصحة الصلاة، لا صلاة بغير طهور كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا يجوز بأي حال من الأحوال التعدي وتجاوز الحد في التطهر وفي الوضوء، يجب الالتزام بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وإلا فلماذا أتعبت الربيع نفسها حتى تعلمنا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام؟ وفي هذا إشارة إلى كل من ابتلي في زماننا بالوساوس، الوساوس كثرت جدا خاصة على الشباب هذه الأيام، كنا زمان نسمع الوساوس تأتي لكبار السن فقط، الآن ابتلي بها كثير من شبابنا ذكرانا وإناثا، ترى كثير من الشباب يشكو من هذه المصيبة، وسواس يأتيه يتوضى مرة ويعيد الوضوء مرة واثنين وثلاثة وعشرة إلى أن تفوته الصلاة، الصلاة في وقتها هكذا بسبب وسواس الطهارة هذا. حتى إن ابن عقيل يحكي عن رجل ذهب إليه يقول غمست نفسي في الماء 30 مرة وأنا على جنابة ولا أدري أطهرت أم لا، نزل في النهر غمس نفسه 30 مرة ولا يدري إن كان طهر أم لا، عنده وسواس. فقال له ابن عقيل بمنتهى يعني الايه خفة الظل والرد السريع، قال أرى أنه لا صلاة عليك، أنت أصلا تعب نفسك ليه، أنت ما في عليك صلاة، رفع عنك الصلاة يعني. لماذا؟ قال ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث منهم المجنون حتى يعقل، ولا أرى من يغمس نفسه في الماء 30 مرة ولا يدري أطهر أم لا إلا مجنونا. طبعا يعني هذا إن دل فإنما يدل على أن فعلا الوسواس قاتل. ومن الناس الآن يعني أحد الناس يحكي لي مرة أنه باع سيارته بثمن بخس بسبب الوسواس، اغتسل من جنابة ونزل ركب السيارة فأتاه الوسواس وقالوا لا أنت نجست السيارة. والله هذا حصل، يعني أحد الشباب حكى لي هذا بنفسه، قال فبعتها بثمن بخس وماذا أفعل؟ طب وبعدين؟ طب ما هيخليه بعد ذلك يبيع البيت ويبيع كل، وكان يقول كنت إذا لبست ملابس بعد غسل الجنابة أخذ هذه الملابس وأرميها، وأرميها أظن أنها منجسة. شيء غريب جدا وشيء عجيب. إذن الوساوس قاتلة، فينتبه إلى ذلك عباد الله. ربيع بنت معوذ لا تتوقف فقط عن وصف وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، بل اسمعوا إليها وهي تصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، تصفه من ناحية الشكل، الخلقة، الصورة. طب وإيه المفيد في هذا الموضوع؟ لا طبعا الموضوع مفيد جدا، لأنك لما تحب إنسان ينبغي أن تتعرف عليه وتتعرف على كل تفاصيله في شكله وحجمه وأسلوبه ومعاملاته وكلامه ومشيته وخطوته. أنت بتحب النبي عليه الصلاة والسلام، وتحب أن تراه في المنام، وتحب أن ترزق صحبته في الجنان، فلازم تتعرف عليه من خلال السنة الصحيحة. يعني أبو عبيدة بن محمد يسألها يقول: قلت للربيع بنت معوذ صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا بني لو رأيته لقلت بأن الشمس طالعة. سبحان الله، يعني كان وجهه منور عليه الصلاة والسلام. جابر بن سمرة يقول: خرجت من عند النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة أضحيان، يعني ليلة مقمرة، القمر في مكتمل، يعني في ليلة البدر يسموها. يقول: فأخذت أنظر إلى القمر وأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا رسول الله في عيني أحسن من القمر. سبحان الله القدير، كان وجهه منور صلى الله عليه وآله وسلم، يبرق بريقا، يلمع لمعانا. سبحان الله القدير، هذا رسولنا عليه الصلاة والسلام. ولذا لا عجب ولا غرابة أن يقول جابر بن سمرة: إن كان الله قد أعطى ليوسف عليه السلام شطر الحسن، يعني نصف الحسن والجمال، فقد أعطى الحسن كله لمحمد صلى الله عليه وسلم. واحد من الناس يستغرب الآن يقول: الله، كيف هذا الكلام؟ ده يوسف أوتي شطر الحسن فقط، نصف الحسن يعني، ويتعرض لما تعرض له من الفتن، سواء على يد امرأة العزيز أو على يد النسوة المدينة، والقصة معروفة للجميع. لكن الرسول عليه السلام ما علمنا أن واحدة اعترضت طريقه في يوم من الأيام وأرادت أن تفتنه في نفسها أو تراوده عن نفسه، ما حصل. لماذا؟ السبب بسيط جدا وسهل جدا، أن الرسول عليه السلام هو أجمل البشر قاطبة صلى الله عليه وسلم، أجمل البشر قاطبة عليه الصلاة والسلام، لكن الله كساه مع الجمال هيبة، هيبة. ولذلك ما تستطيع واحدة أبدا أن تعترض النبي عليه الصلاة والسلام أو تحاول أن تراوده عن نفسه، لأنه كان له هيبة عجيبة صلى الله عليه وآله وسلم. حتى قصة الأعراب المعروفة، لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ارتعد، والرسول يقول: هون عليك، هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديدة في مكة. أنا رجل، يعني أنا مش لنا ملك جبار ولنا ملك طاغية ولك، لا لا لا، ده أنا إنسان بسيط جدا، بشر، وكنت فقيرا في صغري، وكنت أرعى الأغنام، وكانت أمي تأكل الخبز الناشف في القديد في مكة، فلماذا ترتعد بمثل هذه الصورة؟ إذن الرسول كان جميلا جدا عليه الصلاة والسلام. وقد قصصنا عليكم يعني موقف أم سليم وهي تسلت العرق من على الرسول صلى الله عليه وسلم، فتجعله طيبا في قارورة تطيب بها أولادها وبيتها. سبحان الله القدير، تقول: إن عرقك أطيب الطيب يا رسول الله. شوف حبيبك النبي وجمال حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحابة في الأحاديث السنة الصحيحة يعني وصفوا النبي عليه السلام وصفا دقيقا جدا. شعر النبي كان إيه؟ طول النبي كان ماذا؟ عرض النبي، الشعر في صدر النبي عليه الصلاة والسلام، طريقته في المشي صلى الله عليه وسلم، طريقته في الكلام، رائحة عرقه، كل شيء في النبي وصفه الصحابة وصفا دقيقا جدا صلى الله عليه وسلم. حتى أن سيدنا أنس يقول: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، يقول إنه ما مس في حياتي لا حرير ولا ديباج ألين من كف الرسول عليه السلام. يقول: ولا شممت ريحا قط أطيب من ريح النبي عليه الصلاة والسلام. هذا وصف الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. فكل من أراد منا أن يرى النبي في المنام، وهذه شكوى ناس كثير كثر في زماننا، كان زمان السلاطين والكبار يرون الرسول في المنام. الآن ربما يحرم حتى بعض الدعاة والعلماء وعامة المؤمنين من رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام. لماذا؟ لأننا أحببناه، نعم أحببناه، لكننا لم نبرهن بعد على صدق محبتنا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وصدق المحبة يوجب الاتباع أو يوجب حسن الاتباع. ولذا يقول القائل: تعصي النبي وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، إن كنت صادقا حقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وذلك القصة المشهورة إن لما واحد يعني واحد معلم أو أستاذ بيت عنده طالبا له في ليلة من الليالي، والطالب اشتكى وقال: أريد أن أرى الرسول في المنام، أحاول ولا أستطيع. قال: تعال يا بني. وعزمه على طعام العشاء وأكثر له الملح في الطعام. أكل هذا الشاب، فلما انتهى طلب الماء قال: ليس الآن، نم وفي الصباح أسقيك الماء. فذهب إلى نومه، فلما استيقظ في الصباح سأله شيخه: ماذا رأيت في منامك؟ قال: رأيتني كأني أمشي في صحراء قاحلة شاسعة، وإذ بي يعني عاطش عطشا شديدا، وإذا بالأنهار تتفجر من تحت قدمي، والأمطار تنزل من السماء، يعني الرؤية تحولت إلى مياه في مياه. فرد عليه هذا الشيخ وقال: يا بني، صدق عطشك فصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك لرسول الله لرأيته في المنام، لرأيته في المنام. هكذا ينبغي أن تصدق المحبة بحسن الاتباع عباد الله. ولذلك الربيع بنت معوذ كانت امرأة حريصة جدا على دينها بكل ما تحمله الكلمة من معاني. أخذت في يوم من الأيام طيبة من أسماء بنت مخربة، وكان اسم على مسماه، يعني هي أم أبي جهل، فقالت: اكتبي لي عليك. فالربيع تقول: قلت نعم، اكتبي على ربيع بنت معوذ، بتعطيها اسمها يعني. فقالت: حلقة، يعني أصبت بوجع في حلقك، وإنك لابنة قاتل سيده، يتقصد ابنها أبو جهل اللي قتله أبو الربيع معوذ كما ذكرت. تقول: قلت بل ابنة قاتل عبده. انت عايز تقول ان ابنك أبو جهل كان سيد لأبي؟ لا بالعكس، ده كان عبد عند أبي، كيف تقول انه سيد؟ وردت عليها هذا الرد الشديد، حتى ان الأخرى قالت: والله لا أبيعك شيئا أبدا. فكأن الربيع معتزة بدينها، معتزة بإسلامها، ايه اللي يخليها يعني تذل نفسها ولا لا، تعتز بكل شيء. المسلم يعتز بإسلامه، بمظهره، باسمه، بإيمانه. المسلمة تعتز بحجابها، تعتز بشرفها، بعفتها، سبحان الله القدير. الربيع شهدت بيعة الرضوان، وكانت من أولئك الذين أنزل الله فيهم قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكانوا خير أهل الأرض كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الربيع العالمة الفقيهة اللي الإمام الذهبي يقول حدث عنها أبو سلمة ابن عبد الرحمن، سليمان بن يسار، عبادة بن الوليد، عمرو بن شعيب، خالد بن ذكوان، عبد الله بن محمد بن عقيل وآخرون. هؤلاء كلهم حدثوا عن الربيع، كانت فقيهة محدثة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. أتاها الله علما في هذه الحياة الدنيا فنشرته هنا وهناك في كل مكان، ولم تدخر يعني لم تخفي شيئا عنه، كل اللي تعلمته ألقته بين يدي الأمة، معلمة فقيهة مربية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي التي ضربت أروع المثل في قضية تعليم البنات. فنحن لا ننادي كما نادى أحدهم من قبل وقال: يا قوم لم تخلق بنات الورى للدرس والترس، وقال وقيل، ثم قال كلماته بعدها قال: فعلموها كيف نشر الغسيل. لا لا لا، نحن نؤمن أن المرأة وأن البنت ينبغي أن تتعلم، ولكن العلم النافع والعلم الذي لا يؤدي إلى المجون ولا إلى السفور ولا إلى الاختلاط، العلم الذي ينفعها وينفع الله به على يديها أولادها ومجتمعها وأوطانها وبلاد المسلمين، العلم النافع. لكن ما دخل العلم في العري؟ ما دخل العلم في المجون؟ ما دخل العلم في الاختلاط؟ هذه الأسئلة التي ينبغي أن تدور في الأذهان كثيرا. لكن في النهاية العلم للجميع، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحيي في قلوبنا العلم وفي عقولنا المعرفة، وأن يجعلنا ممن تعلموا القرآن فعلموه، وتعلموا العلم فدرسوه، وأن يجعل هذا ابتغاء وجه الكريم. اللهم أمين. قصة الربيع بنت معوذ تحتاج منا إلى أن يقف كل إنسان منا أمامها وقفة إكبار وفخار وإجلال. أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم ذلك. اللهم أمين. إلى حلقة أخرى إخوتي وأخواتي، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.